بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان الحديث عن المخصصات الواردة على لسان المتأخرين من الأئمة عليهم السلام بالنسبة للعمومات الواردة على لسان المتقدمين، واتضح لدينا أن حمل الخاص في مثل هكذا مورد يدور أمره بين وجوه أربعة: الالتزام بالتخصيص فيها يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا بد حينئذ إما أن نلتزم بالنسخ، وإما أن نلتزم بالكاشفية عن المخصص المخفي، وإما أن نلتزم بالحكم الصوري. أما الأول وهو الالتزام بالنسخ، ففي الابتداء يحتاج النسخ إلى توجيه، ومن الواضح كما ثبت في محله أن النسخ في التشريعيات هو البداء في التكوينيات، ولا يقصد منه المعنى الحقيقي، فليس هو عبارة عن ظهور ما كان خافيا لاستحالته في حقه تبارك وتعالى، بل هو عبارة عن إظهار ما كان خافيا على الناس. وحينئذ فتوجيه النسخ في المقام يرجع على القول بعدم مشرعية الإمام، إلى أن الناسخ أودعه النبي صلى الله عليه وآله عند الوصي لكي يبديه في حينه، فالنسخ الصادر من المعصوم المتأخر ليس تشريعا لحكم جديد من قبله، وإنما هو إظهار لذلك الحكم الجديد الذي أودعه النبي صلى الله عليه وآله عنده. فيكون الحكم المأخوذ من العام واقعيا، غاية الأمر لم يكن استمراريا، ولمصلحة ما
اقتضت عدم الإظهار بهذه الكيفية، فأودع ذلك الأمر عند الوصي ليظهره في حينه، ولذا كان النسخ تخصيصا أزمانيا، حيث إن العام ظاهر في العموم الأزماني، ويكون الدليل الناسخ مخصصا لهذا العموم الأزماني. بعد هذا التوجيه لناسخية الخبر المتأخر للخبر المتقدم، يرفض الماتن أن نلتزم بهذا الاحتمال، أعني احتمال النسخ، وذلك أولا ما تقدم من ندرة النسخ وغلبة التخصيص، فلو اقتضى أن نحمل كل الأخبار المتأخرة التي نسبتها إلى المتقدمة نسبة الخاص إلى العام، لانعكس أمر الغلبة، وهذا خلاف ما هو أشبه بالمسلمات عندهم. واضح هذا الأمر؟ هذه المناقشة الأولى. ثانيا، أن الالتزام بالنسخ في المقام يؤدي إلى تالي فاسد، وهو طرح ظهور كلا الخبرين في كون مفادهما حكما مستمرا، تقريب ذلك أن الخبر المتقدم الذي يدل مثلا على وجوب إكرام كل عالم ظاهر في إيجاب ذلك من حين صدوره إلى قيام الساعة، والخبر الثاني الذي ينفي وجوب الإكرام عن العالم الفاسق، يدل ذلك أيضا على أن هذا التشريع ثابت من بداية الشريعة إلى قيام الساعة. فلو التزمنا بالنسخ فهذا يعني لزوم رفع اليد عن كلا الظهورين في الخبر. أما الأول فرفعنا اليد عن استمراريته، عن ظهوره في الاستمرار، وأما الثاني فرفعنا اليد عن ظهوره في كونه من بداية الشرع بخلاف ما لو التزمنا بماذا؟ بالتخصيص، فإنه على التخصيص إن كانت القرينة متصلة فلا ظهور في الاستمرار، وكلاهما في حكم دليل واحد، وإن كانت منفصلة فلم نخالف إلا ظهور العام في الاستمرار، ولم نخالف ظهور الخاص. فالنسخ إذن يؤدي إلى مخالفة ظهور كلا الخبرين. واضح؟ إذن إشكال الأول والإشكال الثاني على النسخ. يحاول بعد ذلك الاعتذار عن النسخ بطريقة لا يلزم منها المحظور الثاني، وحاصل ما أفاده أن يلتزم بأن الدليل المتقدم له ظهور في الاستمرار، وهذا الظهور مع الالتزام بالنسخ لن يبقى، فيلزم من النسخ مخالفة ظهور الدليل الأول، ولكن لا يلزم مخالفة ظهور الدليل الثاني، لأن الدليل الثاني الذي صدر بعد 50 سنة مثلا ليس له ظهور بالنسبة لما قبل صدوره، وإنما ظهوره في إفادة الحكم الاستمراري متى يبدأ؟ من حين صدوره. فبالتالي لم يلزم مخالفة لكلا الظهورين، فالذي يطرح هو ظهور المتقدم دون ظهور المتأخر، وهذا لازم حتى على القول بالتخصيص، يعني ما في واحد أقل واحد أكثر تصرف في الظهور. واضح المطلب؟ لكن إلا أن الكلام في صحة الالتزام بعدم ظهور للخاص قبل صدوره. الظاهر الروايات المتأخرة أنها في مقام الحكاية عن حكم شرع من الابتداء. نشوف التفت حتى يتضح المطلب ما نقع في التباس. نحن ما عم نتكلم عن رواية وردت عن الإمام العسكري صرح فيها بأني أريد أن أنسخ ذلك الحكم الوارد عن النبي، ما عندنا هكذا شيء، هذا إن كان في غاية الندر. وإنما نتكلم في رواية صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله تقول أكرم كل عالم، في رواية صدرت عن الإمام العسكري عليه السلام تقول لا تكرم الفاسق من العلماء. هذه لا تكرم الفاسق من العلماء، الآن بعد جمعنا بين الروايتين أردنا أن نجري التخصيص أو النسخ، وهذه في حد ذاتها ظاهرة في أي شيء، أنه من أول الأمر هكذا هو الحكم. فإذا لا نسلم أن الدليل المتأخر ليس له هذا الظهور حتى لا يلزم التصرف به، هذا إن تم يتم في موارد نادرة. واضح صار المطلب؟ هذا تمام الكلام في مناقشة الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني كما تقدم أن نلتزم بأن الحكم من الابتداء لم يكن على وجه العموم، ولكن اختفت القرائن فوظيفة الخبر المتأخر ليس إلا إظهار هذا الشيء الذي خفي. هذا الاقتراح لا يوافق عليه المصنف أيضا، إذ يستبعد بل يحيله في العادة. مستحيل في العادة أن يأتي عام متقدم له مخصص ويخفى في فترة متطاولة بحيث يكون العمل عليه. خصوصا إذا كانت هذه الفترة التي خفي فيها القرينة في زمن المعصومين وعند أهل عصر واحد، فإن هذا التقدير يتنافى مع كثير من المباني المذكورة في الإجماع المحصل كقاعدة اللطف. واضح هذا الكلام؟ وعلى هذا الأساس بعد المناقشة في كلا الاحتمالين الأولين يستوجه الماتن الاحتمال الثالث. ولتقريبه إلى الذهن وبيان إمكانه يجري مقايسة بين ما نحن فيه وبين رفع مقتضى أو مقتضي البراءة العقلية ببيان التكليف. توضيح المطلب في المقيس عليه أن المفروض أن العقل يدرك ويؤمن بقاعدته قبح العقاب بلا بيان، وهذه القاعدة العقلية العقلائية ثابتة في جميع العصور. فمثلا عندما نقول الزكاة شرعت في سنة كذا للهجرة قبل تلك السنة كان الجاري هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبعد مجيء الآية أو الرواية ارتفع مقتضي البراءة ببيان التكليف، وهذا في كثير من الأحكام الشرعية لم يحصل دفعة واحدة بل حصل على التدريج. فالحكم الشرعي لما كان مشتركا بين العالم والجاهل مع ذلك لم يؤثر فيه تأخير الكاشف والمبين للحكم الشرعي. كذلك فيما نحن فيه، فإن تأخير الكاشف عن الورود والتخصيص للمطلقات والعمومات لا يلزم منه أي محظور، فيكون الحكم الظاهري للمتقدمين هو الترخيص مثلا، فيأتي بعد ذلك ما يدل على التخصيص أو التقييد، إذ لا فرق بين قبح العقاب بلا بيان والتدرج في إبراز البيانات، وبين أن يقول المولى أحل لكم صيد البر والبحر ثم بعد ذلك يستثني. فكما أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان دلت على الترخيص الظاهري، كذلك فيما نحن فيه. إن قلت قياس ما نحن فيه على البراءة العقلية قياس مع الفارق، توضيح الفرق أنه في مورد البراءة العقلية غاية ما يوجد هو إخفاء التكليف الفعلي، تكليف الفعلي لم يبين للمكلف وبقي على ما يحكم عليه العقل من الرخصة، فإن فاته شيء فلا ينسب التفويت إلى الشارع لإمكان الاحتياط، بينما فيما نحن فيه عندما قال أحل لكم صيد البر والبحر أنشأ الرخصة والحلية، فإن فاته شيء ينسب إلى من؟ ينسب إلى الشارع. فقياس إذن ما نحن فيه على مورد البراءة العقلية قياس مع الفارق، واضح الإشكال؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أنه نسلم بوجود فرق بين المقامين، أحدهما من قبيل عدم البيان الذي هو مورد ماذا؟ البراءة العقلية، والآخر من قبيل بيان العدم الذي هو مورد العموم. حينئذ نسأل، بيان العدم كعدم البيان لا يخلو، إما أن يكون فيه مصلحة بحيث يجبر الفائت، الفائت لو كان، وإما أن لا يكون. وفي حق الشارع لابد أن نفرض وجود المصلحة، فحينئذ لا قبح فيه في مورد المقيس. هذا أولا. وثانيا أن بيان العدم موجود في كلا الموردين، يعني في مورد العموم وفي مورد البراءة العقلية، إذ يمكن أن يدعى الاكتفاء لبيان العدم بمثل قوله صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير، أو يعني بل في خطبة الغدير: معاشر الناس، ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، إلى آخر الرواية. ثالثا، أن الإشكال أخص من المدعى، إذ المدعى لا ينحصر في كون العموم لبيان الرخصة، مثل أحل لكم صيد البر والبحر، بل قد يكون العموم للإلزام والخاص المتأخر لبيان الرخصة. واضح هذا الإشكال الثالث؟ وحينئذ فكما يمكن الاحتياط في مورد البراءة العقلية، يمكن الاحتياط في مورد العام الذي يدل على الحكم الإلزامي. نقرأ هذا المدار. يعني تقريبا كل شيء شرحنا الموجود في العبارة، ما أدري إذا بقي شيء. أما النسخ، نعم، ففي البداية وجهه، فبعد توجيه وقوعه بعد النبي صلى الله عليه وآله. ليش احتاج إلى توجيه؟ كيف؟ لأنه كيف نحمل كلام الإمام العسكري على النسخ والإمام ليس بمشرع؟ بعد النبي، فإذا إذا تلاحظ، إذا سئلنا عن مبنى الشيخ الأنصاري في مشرعية الإمام وما تعرض له صريحا، لكن لازم موارد كثيرة من كلامه أن الإمام غير مشرع. بعد توجيه وقوعه بعد النبي صلى الله عليه وآله بإرادة كشف ما بينه النبي صلى الله عليه وآله للوصي عليه السلام عن غاية الحكم، يعني عن أمد الحكم الأول وابتداء الحكم الثاني، مدفوع بأن الإشكال الأول بأن غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك، كيف وقد اشتهر أن النسخ في غاية الندرة. ثانيا، مع أن الحمل على النسخ يوجب التصرف في ظهورين، يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرا من أول الشريعة إلى آخرها، إلا أن هنا يريد أن يجيب عن الإشكال الثاني، إلا أن يفرض المتقدم ظاهرا في الاستمرار لكن المتأخر غير ظاهر في الابتداء بالنسبة إلى ما قبل صدوره، فحينئذ لا يكون هناك إلا التصرف في ظهور واحد وهو ظهور المتقدم. واضح صار الدفاع؟ وهذا يعني وهذا الذي ذكرناه بقولنا إلا أن يفرض لم يحصل في كثير من الموارد، بل في أكثرها. بينا كيف أن كل هذا الرواية الصادرة عن الإمام العسكري نحن ربطناها بما تقدم، وإلا هي شيء مستقل، فهي ظاهرة أن هكذا هو الحكم الشرعي منذ بداية الشريعة، لأن العبارة مع قطع النظر تحتمل وجهان: أن ترجع إلى الدفاع، وأن ترجع إلى تقوية الدفاع، يعني رد على الدفاع أو تقوية الدفاع. خب، هذا الاحتمال الأول إذن أبطلنا. الاحتمال الثاني: وأما اختفاء المخصصات،
إذا قال بأن الإمام عليه السلام إنما هو الآن رأي جديد،
نعم، إذا صرح بذلك هذا، لذا حينئذ يأتي كلام الشيخ الأنصاري، وهذا لم يحصل في كثير من الموارد بل أكثر،
نعم يمكن في بعض الموارد الشيء اللي تتفضل به، لكن هذا لا نستطيع أن نعطيه قاعدة عامة لكل الروايات المتأخرة. وأما اختفاء المخصصات فيبعده بل يحيله عادة عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل، مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدم وعملهم بها، بل المعلوم جهلهم بها. فإذن هي لم تصدر من الابتداء لأنها صدرت واختفت. فالأوجه هو الاحتمال الثالث يعطي مقايسة، فكما أن رفع مقتضي البراءة العقلية يكون ببيان التكليف، فكما أن رفع مقتضى البراءة العقلية ببيان التكليف كان على التدريج كما يظهر من الأخبار والآثار التي تدل أنه فلان حكم شرع في سنة كذا للهجرة فلان، اتفقنا. مع اشتراك الكل في الأحكام الواقعية فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات، فيجوز أن يكون الحكم الظاهري للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات، وإن كان المراد منها الخصوص الذي هو الحكم المشترك. ودعوة أن قياس ما نحن فيه على البراءة العقلية قياس مع الفارق، ودعوة الفرق بين إخفاء التكليف الفعلي وإبقاء المكلف على ما كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقلية، وبين إنشاء الرخصة. يعني في واحدة يوجد عدم بيان، في واحدة يوجد بيان العدم، وبين إنشاء الرخصة له في فعل الحرام وترك الواجب. هذه الدعوة ممنوعة. غاية الأمر أن الأول من قبيل عدم البيان والثاني من قبيل بيان العدم، ولا قبح فيه بعد فرض المصلحة. إذا حتى الساكت وهو عدم البيان إذا لم يكن هناك مصلحة أيضا ينسب إلى المولى، مع أن بيان العدم الإشكال الثاني، مع أن بيان العدم قد يدعى وجوده في الكل بمثل قوله في خطبة الغدير إلى آخره. الإشكال الثالث بل يجوز أن يكون مضمون العموم والإطلاق، يعني لو تم دليلك لا يتم في جميع العمومات والإطلاقات، يجوز أن يكون مضمون العموم والإطلاق هو الحكم الإلزامي، والذي أخفي هو القرينة التي دلت على الرخصة وإخفاء القرينة المتضمنة لنفي الإلزام، فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه لا في المكلف به، يعني هي مصلحة مثلا التسهيل إذا كان العموم الترخيصي، أو هي مصلحة مثلا إدراك الواقع إذا كان هو العموم الإلزامي. فالحاصل أن المستفاد من التتبع في الأخبار والظاهرة من خلو العمومات والمطلقات عن القرينة أن النبي صلى الله عليه وآله جعل الوصي عليه السلام مبينا لجميع ما أطلقه وأطلق في كتاب الله، وأودعه علم ذلك وغيره، أن النبي جعل الوصي عليه السلام مبينا لجميع ما أطلقه النبي ومبينا لجميع ما أطلق في كتاب الله، وأودع الوصي علم ذلك وأزيد من ذلك. نعم. وكذلك هذا بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك بالنسبة للأمير بالنسبة لمن بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، فبينوا ما رأوا فيه المصلحة وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه. ومن هنا يمكن أن يجاب عن شبهة عدم الروايات عن مسألة تفصيلات الخمس، خمس المؤونة قبل خمس الزائد عن المؤونة قبل الباقرين عليهم السلام.